الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. في الليلتين الفائتتين بدأت الحديث على هذه الآية المباركة، وذكرت ما يغرر به بعض عداء الإسلام على بعض الأغرار من أبناء المسلمين بأن دين الإسلام إنما انتشر بالسيف، وقارنت بين شريعة الإسلام في باب الجهاد وبين ما ورد في التوراة التي بيد اليهود والنصارى مما يقطع ألسنة هؤلاء الأعداء الملاحدة المعادين لله ورسوله، ولا سيما خاتم خلقه وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم ولدينه الكريم. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعا إلى الإسلام دعا إليه سرا 3 سنوات، لا سيف ولا عصا، 3 سنوات لا عصا ولا سيف، وإنما يدعو من يتوسم فيه استعداده لتلقي الخير يدعوه إلى الله عز وجل، بل كان يقول: إذا دع هل لك في كذا، هل لك في كذا، يعني طريقة من التحضيض والترغيب في شريعة الله بأحسن لسان وأفضل موعظة على ما رسمه الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة بعد 3 سنوات من السرية، عندما فاح برها وعندما ما ظهر طيبها وانتشر من هواتف الجن وأخبار اليهود وأهل الكتاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ظهوره، ما جعل أبناء العرب في مشارق الجزيرة العربية ومغاربها من البادية والحاضرة يأتون سرا ليتلقوا برسول الله، ليلتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وليتعلموا من تعاليم الإسلام. وكنت ضربت أمثلة كثيرة في أخذت تقريبا شهر، جمادى الأولى من العام الماضي، جمادى الأولى القائد أو أكل كثير من ربيع الثاني، وجمادى الأولى في قوله تبارك وتعالى في تفسير قوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وتعرضت للذين سارعوا بالاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وذكرت جملة من الأنصار السابقين الأولين من الأنصار الذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم وصاروا يحبون من هاجر إليهم ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطر. وكانت المدة في 10 سنوات الأولى بعد، يعني طبعا ثلاث سنوات سرية ما كان فيها يعني كبير أذى باعتبار أن العملية كلها مبنية على السر، لكن كان اللي يقع في أيدي الكافرين متلبسا بأنه يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه من الأذى ما لا يعلمه إلا الله. لكن بعد ما أعلن رسول الله الدعوة ازداد انطلاق الكفار أذى للإسلام والمسلمين، وصاروا يلاحقون ولا سيما الضعفاء الموالي والعبيد اللي ما لهم أهالي ولا قبائل في مكة تحمي وتدافع عنه، كبلال بن أبي رباح الحبشي وصهيب الرومي وخباب بن الأرات وبلال وياسر وعمار بن ياسر وأبوه عمار ياسر بن عم وأمه سنة تمر، وبدأ بهم الحال إلى أن قتلوا سمية وعمارا. وكانت سمية كما قلت عندما كان يعذبها عدو الله أبو جهل ويضعوها أحيانا في جدر كبير ممنوع حتى تغرق، ثم إذا كادت تجد روحها أخرجها ومكاوي النار معدها لها يبدأ يأكلها بمكاوي النار بعد ما يخرجها من الجدر. وكان آخر ما أصاب قال: إن لم تذكري محمدا بالشر وتذكري آلهتنا بخير ضربتك في الحربة هذه حتى تخرج من كذا. فضحت تبسمت وقالت: إذن لا أذكر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وإذن أستريح من النظر إلى وجهك القبيح يا عدو الله. فيضربها بحربته وتكون أول شهيدة في سبيل الله في دين الإسلام. أول روح خرجت من جسم صاحبها في سبيل الله في شريعة الإسلام كانت روح هذه المرأة الصالحة أم عمار، سمية أم عمار. بعد بدأوا يلحق بلال، يأخذوه سادته ويربطونه في حر الرمضاء على الحجارة التي تطبخ اللحم وهو عار الجسد، ويقولون له لن نتركك من هذا حتى تكفر بمحمد، فيعلي بعقيرته أشهد أن لا إله إلا الله أن أحد 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 أحد. ومن شدة الأذى يمر عليه أبو بكر رضي الله عنه عندما سكبها وراه أو أحد ويشتري، بمجرد ما اشتراه يلتفت إليه يا بلال ويقول لي يا أبا بكر إن كنت اشتريتني لنفسك فأنا معك، وإن كنت اشتريتني لله فدعني وعمل الله عز وجل. فيقول له أنت حر بوجه الله الكريم. فعندما أسلم عمر يقول أبو بكر سيدنا، اسمع اسمع كلام الخليفة الراشد الملا للمعزات اللي ما يعاديه واحد في قلبه ذرة من الخير، يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أبو بكر سيدنا سيد المسلمين وأعتق سيدنا بلال بن أبي رباح. يقول على بلال بن أبي رباح الحبشي سيدنا، أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا. ويستمر الأذى بهم حتى يصل الحال ببعض المسلمين من هؤلاء الضعفاء إلى أن يتفجر، ويدخل خباب بن الأرت المسجد الحرام، يدخل خباب المسجد الحرام وانظر واعجب عندما يدخل فيجد النبي محمدا صلى الله عليه وسلم متوسدا ببردة نائم مضطجع بجوار الكعبة. طبعا محمد كل الكفار أعداء ويتمنون أن يقطعوه قطعة، وينام في الحال بدون حارس وبدون واحد يقف عنده، يضطجع على وسادة على بردة، البردة متوسطة، بردته اللي يلبسها متوسطة ومضطجع عليه متوسط. فيأتي خباب يقول يا نبي الله ما بلغنا انظر يعني من الأذى، ألا تدعو الله عز وجل لنا؟ فيجلس النبي عليه السلام ويحمر وجهه من شدة الألم والغضب ويقول إن من كان قبلكم كان يؤخذ فينشر بالمنشر من إخبث رأسه من نفرق رأسه إلى إخبث قدمه لا يخرجه ذلك من دين الإسلام، وإن أحدهم كان يمشط بمشاط الحديد، مشاط كأنها أمواس، مشاط كأنها أمواس يمشطون بها لحمه وعصبه عن عظمه، ولا يرده ذلك عن دين الله. وإن الأمر هذا لا يتم في معنى كلام حبيب الله ورسوله الخبر الصحيح، وإن هذا الأمر لا يتمن هذا الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا من الله عز وجل. وفي بعض الألفاظ في بعض الروايات البخاري إلا من لا يخاف إلا الله والذئب على نفسه، يعني ما يخاف من إنسان يتعرض له بأذى، لأنهم سيسلمون جميعا لله رب العالمين وينقادون جميعا لله رب العالمين، وتسير الضعين الجارية من حضرموت أو من عدن إلى أن تصل الحيرة لا تخاف على نفسها من أحد أن يبدو بها في الطريق وحدها، ما عندها ما تخاف على من أحد. وتم هذا، ومع ذلك لما أراد الله إعزاز دينه وإعلاء كلمته وإسعاد المسلمين وإزالة الضر الكثير عنهم، هيأ ركبا ميمونا من أهل طيبة الطيب من أهل يثرب، وذكرت أنا في تفسير والسابقون أسماء هذا الركب، وكانوا ستة كلهم من الخزرج. وكان بعد في ذاك العام ماتت خديجة وقبلها بثلاثة أيام كما يقال أبو طالب، واشتد الأذى الشديد على حبيب الله ورسوله، وبدأ يعرض عنفسه على القبائل، يروح الطائف كما أسرت البارحة ويعرض عنفسه، ويروح سقع عقار ومجن وذي المجاز، أسوأ كانت تبدأ من شوال وتنتهي على عند الذهاب إلى 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 الحج إلى الحج، يبدأون بعقاض وتأتي كل قبائل العرب، التجار والمثقفون والشعراء والأدباء ما لهم غض إلا أن يجتمعوا في هذا السوق، وكان طبعا هو السوق الأكبر اللي علقت بسببها المعلقات السبع اللي كان يقولها كبار شعراء العرب ويحكم بينهم حكام كالنابغة القبياني أو غيره، وكان القصيدة إذا حازت خصب السبق علقوها على الكعبة، وكان كل هذا إرهاصا وتمهيدا لبعثة حبيب الله وهو بينهم، لكن لا يعرفونه. وكانت الكلمة اللي تقال في عقاب طبعا كان إذا سوق انفض على أول القعدة انتقلوا إلى مجنة، ثم من مجنة إذا إلى ذي المجاز، إذا جل ذي المجاز يكون دخل وقت الحج، يخرج إلى مكة إلى 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 طبعا قبائل العربية تخرج إلى عرفة، وقبائل الحمص يقفون في منزلفة. ويقول ذاك الشاعر: سأنشر إن حييت أو إن بقيت لكم كلاما ينشر في المجامع من عقابه. وكان طبعا كما قلت استمرت حوالي 150 سنة بعد الهجرة وهي عامرة بين الطائف، طبعا بعض العلماء الأولين قالوا إنها بين مكة والطائف، وهي في الواقع بين مكة والطائف اللي يجي على السيل الكبير ثم بعدين يأخذ جهة الجنوب عشان يروح للطائف، يمكن يمر عليها في الطريق، ولكن هي في الواقع تقع شمال شرق الطائف بقليل، وهي تقريبا عند الحوية اللي تعرف الآن باسم الحوية، عند الحوية تقع من شرقها، هذه الفتح كانت سوق عقاض، وكان النبي يخرج إلى عقاض ويعرض نفسه على أهل السوق، يدعوهم إلى الله عز وجل مع واحد أو اثنين أحيانا أو ثلاثة أو أربعة، أحيانا معه أبو بكر، أحيانا معه زيد بن حارثة وبعض أصحابه رضي الله عنه، وأحيانا وإذا انتهى عقاض راح لمجنة، فإذا وصلوا إلى مكة ودخلوا السوق يبدأ يذهب إلى منى، لأن كل القبائل كل القوافل الحجاج سواء كانوا حمسا أو من غير الحمس ينزلون بمنى أيام، فيأتى الذي يتعرض له في منى، وكان من توفيق الله للمسلمين ومن أعظم الأسباب لإعزاز دين الله ورفع راية الإسلام وإعلاء كلمة الله أن يأتي هذا الركب من ستة رجال كلهم من الخزرج، وعندما رآهم النبي ركب الحال، وطبعا يتعرض للركب الحال 15 الحال يجي يدعوهم إلى الله، أهل خيمة يدعوهم إلى الله، أهل الجماعة مع بعضهم مجتمعين يدعوهم إلى الله، وبالحسنى لا سيف ولا عصا، فلما وجد الستة الواقفين قال: ممن أنتم؟ قالوا: من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ أنتم من اللي بينكم وبين اليهود عهود ومواثيق؟ قالوا: نعم، من موالي يهود. قال: ألا تجلسون لي أحدثكم؟ قالوا: نعم. جلسوا، فبدأ يدعوهم إلى الله ويذكر لهم تعاليم الإسلام وشريعة الله، وأنهم إذا دخلوا خرجوا من الظلمات إلى النور. فقال بعضهم لبعض قبل ما يتكلم مع النبي: يبقى والله يا قوم إن هذا لهو النبي الذي تتحدثكم عنه اليهود. وكان اليهود كما قلت كثيرا نزلوا في هذه البلدة في هذه الناحية في يثرب وضواحيها كبني قريظة والنظير، طبعا قريظة في أقصى الجنوب والنظير في الشرق وبني قينقاع في داخل يثرب، وطبعا ناجوا من بلد الخمر والخمير والريح والهواء البارد العليل اللي يتمناه كثير من الناس علشان يقعدوا في هذه الأرض السبخة ذات النخيل بين هاتين الحارتين، إنما جاءوا ليلتمسوا النبي محمدا كما وصاهم بهم أنبياءهم ورسلهم. ولما نزلوا هذه لأنهم عرفوا أنه يهاجر إلى من علامات النبوة عندهم عند محمد أنه يهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل بين لامتين يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة في خاتمه في كتفه خاتم النبوة في أمارات الله تعالى. واستمروا وبعدين الوثنيون من الأوس والخزر سكان البضعة هذه سكان البحيرة هذه أو البحيرة هذه كانوا سكانها يعتقدون عقيدة راسخة أن دين اليهود خير من دينهم وأنهم لو جاهم أقل من موسى أو أقل من عيسى كانوا أسعد الناس بهؤلاء الأنبياء ويعبون على اليهود وعلى النصارى تكسرهم في شرائع أنبيائهم من جمع أنهم جاهل. لكن بعض الناس دخلوا كورقة بن نوفل وسعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل وحسد منهم دخلوا في دين النصارى وعرفوا بعض الدين وقعوا على بعض الحقائق في شريعة عيسى عليه السلام. قال بعض كانوا لما يجي الحرب طبعا دائما يثيرونها فتن على طبيعة اليهود يعني ما يعيشون في أرض ويخلوها تعبر أهم ما عندهم أن يفرقوا كلمات من كان حولهم وبدأوا يفرقون بين الأوس والخزرج ويشعلون نار الحرب بينهما وإذا دائما أبدا يكونوا مع واحد فإذا حصل كذا انتقلوا للقسم الثاني أحيانا مع الأوس وأحيانا مع الخزرج يعني ينتقلون من فئة إلى فئة كله لالتماس الفتنة وإيحاء الشر بين الناس. وكانوا إذا حاربوا العرب يقولون لهم قد أضلنا زمان نبي هو النبي الخاتم المبعوث آخر الزمان أضلنا زمانه وإذا ظهر فسنكون أول المؤمنين به نكون أول المؤمنين به وسنقاتلكم معه قتل عاد وإرم لأنه سيقاتل وثنيين وأنتم الذين سيقاتلكم ونقاتل قتل عاد وإرم. فقال بعضهم البعض هؤلاء الذين تتحدوكم باليهود سارعوا واحد يقول للثاني منهم نسارع إلى الإيمان بهذا النبي قبل أن تسبقنا اليهود إليه ليكون أول المؤمنين به. فكتب الله لهم السعادة وآمن الرهط الستة الميامين واستجابوا لله رب العالمين لكن لا معاهدة ولا معاقدة. ذهب هذا الركب وفيه على رأسهم أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه في جماعة رجعوا إلى المدينة فبدأوا يدعون إلى الله على بصيرة بما تحملوا من الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيام التي جلسوا في منى. لما جاءوا لم يبق بيت من بيوت يثرب إلا دخله دين الإسلام يعني ما تم حول إلا ولا يكاد يوجد بيت في المدينة إلا وفيه يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. وأرسلوا إلى النبي بعدها في السنة التي أتهيأوا وذهب 12 رجلا الستة حقة العام كانوا كلهم من الخزرج. السنة التي تليها الموسم الليلي يعني موسم الحج الثاني في ذي الحجة اللي بعده بعد 12 شهر راح 12 رجل 10 من الخزرج واثنان من الأوس وفيهم أيضا أبو أمامة أسعد بن زراق رضي الله عنه في 5 من أهل الذين شهدوا الأولى و7 لم يشهدوا العقبة الأولى. وهم في عند جاءوا إلى النبي عليه السلام فئة منهم رجال وتلاقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عبادة بن الصامت وجماعة تواعدوا مع النبي عليه السلام وجاءوا إليه وبايعوا النبي محمدان استجابوا لله ورسوله وأسلموا المسلمين 5 عقبة العام معهم و7 من الجدد وفيهم عبادة بن الصامت. لما حضروا ثم أسعد عبادة بن الصامت بايعهم رسول الله البيعة الأولى ليلة العقبة الثانية يعني اعرف أن العقبة 3 العقبة الأولى ما فيها بيعة العقبة الثانية فيها بيعة على غرار بيعة النساء البيعة الثالثة في السنة الثالثة فيها بيعة الموت والدفاع عن رسول الله وأنهم يحمونه أشد مما يحمون أجرهم وأنفسهم وأموالهم وأهاليهم.
السنة الثانية 12 قلت له. فبعد ما انتهوا بايعهم رسول الله بايعوه، قال ألا تبايعوني؟ قال بايعناك يا رسول الله ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصونني في معروف. وكانت هذه طبعا قبل الهجرة سنة، ونزلت عام الحديبية في السنة السادسة آية في كتاب الله في بيعة النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه اسمها بيعة النساء اللي في الآية. نزل بعد كم سنة؟ بعد ست سبع سنوات، بعد سبع سنوات من البيعة الأولى التي بايع فيها النبي محمد الاثناشر الميامين اللي عشرة من الخجر واثنين من الحوز، لأنه بقى على غرار. وطبعا أنا أقول على أساس لا يقول واحد كيف بيع يقول بيع، لأن عبادة بن الصامت إنما يروي الحديث يقول على غرار بيعة النساء. فربما يجي واحد ملقوف ما بقلبه خير ولا واعي يقول هذا سماع خطبة. بيعة النساء ما جت إلا في السنة الثالثة من الهجرة عند صلح الحديبية. عند صلح الحديبية نزلت سورة اللي امتحنا بعد سورة بعد في غزة الحديبية، صلح الحديبية السنة الثالثة من الهجرة. فكيف تكون في هذه القعدة من السنة الثالثة من الهجرة وهي القصة هذه في السنة الثالثة قبل الهجرة الثانية؟ لا، أنتم ما سمعتم أن عمر بن الخطاب كان يتكلم من النبي في أمور ويتحدث بعضه فينزل القرآن بتأييد رأي عمر وبتكذيب عمر. والنبي قال إن يكن في أمتي ملهمون فمنهم عمر، إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر. فكيف الإنسان قد يتكلم بكلامه بعد سنتين أو ثلاث ينزل الله بمثله آيات تتلى إلى يوم القيامة وأحكام تتلى تبقى إلى يوم القيامة مشرعة كريمة تكرم أهلها وتسعدهم. فلما رجعوا إلى المدينة انتشر الإسلام انتشارا، وأرسلوا إلى حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبعث لهم فقيها يعلمهم كتاب الله وسنة نبيه. فاختار لهم مصعب بن عمير، مصعب بن عمير الشهيد، يا الشهيد الشهيد يوم أحد، وكانوا يسمونه المقري أو القاري، شيخ حقهم اللي هو مصعب بن عمير، ويعلمهم القرآن. وبعدين جاء عبد الله بن مكتوب أيضا مساعدا له يقرؤون الناس القرآن، واستمروا بقية السنة اللي هي طبعا قبل الهجرة بسنة، قبل الهجرة بسنة استمروا إلى قرب موسم الحج. فرجع إلى مكة، رجع مصعب بن عمير إلى مكة. ولما رجع مصعب إلى مكة جاء الركب الكبير الكريم قبل الهجرة بثلاث حوالي كم شهر، كم شهر يعني اللي هاجر في آخر في ربيع، ربيع الأول في ربيع، يعني وصل في ربيع الأول في ربيع الكذا آخر صفر مشى عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. قبلها طبعا شهرين اللي هو محرم وصفر، وقبلها شهر الحجة، شهر الحجة يعني أقل من ثلاث شهور. جاء 73 رجلا وامرأة، جاء إلى مكة ركب وفد يتكون من 73 رجلا وامرأة، أكثرهم طبعا من الخزرج وقليل منهم من الأوس، ولكن فيهم امرأتان أم منيع والثانية نسيت اسم ولدها، نشيبة بنت نشيبة رضي الله عنها ثانية. وكان فيهم مسلمون ومشركون، الركبة الكبير ده، بس المسلمين يكتمون أمرهم عن المشركين، أمر أنهم سيلتقون بالنبي محمد. وأرسلوا رسولين لما وصلوا مكة بالليل يبحثون عن النبي حتى يأخذوا الموعد لهالوفد الكبير اللي جاي. وكان اختيارهم على البراء بن معرور وعلى كعب بن مالك الشاعر صاحب قصة الثلاثة الذين خلفوا، ذكر الله في عز وجل هو أحد الثلاثة الذين خلفوا، وذكرت قصته كثيرا في مناسبات هرب يرد ذكره في سورة التوبة في مواضع، يرد ذكره في مواضع في سورة التوبة. وجاء يبحثان عن النبي وكان لا يعرفانه، عشان يأخذان منه موعدا حتى يجيبوا بقية الوفد بالليل. فبدوا يبحثون، ما هو في منى هذا في في, في 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 مكة. فلما جوا لقوا واحد كلموا في السر، أتعرف محمدان؟ قال أنتم لا تعرفاني؟ قال لا نعرف. قال تعرفان العباس بن عبد المطلب؟ قال نعم نعرف العباس بن عبد المطلب. يعرف العباس ولا يعرف النبي محمد؟ اللي العباس مولود قبل بسنتين، ولما كان يسألون يقولوا أنت أكبر ولا محمد؟ يقول هو أكبر مني وأنا أسن، ولدت قبله بسنتين. لما يسألون الناس أنت أكبر ولا محمد؟ فيقول أنا أكبر من محمد، يقول هو أكبر مني وأنا ولدت قبله بسنتين رضي الله عنه. وكان العباس تاجر مشهور مثل أبو بكر. أبو بكر كل الناس يعرفون، كل أكثر القبائل العرب العربية إذا شاف بكر يعرفونه، تاجر كبير مشتهر في جزيرة العرب. والعباس من جنسه، والعباس من جنسه. فقال أتعرفان العباس؟ قال نعم، لأنه كان يتجر يأتينا في المدينة في التجارة. قال إذا دخلت والمسجد فهو الجالس بجوار العباس. فدخل المسجد وعرف العباس، فعندما أقبل على النبي قال النبي للعباس وما يسمعان، أتعرفهما يا عباس؟ قال نعم، هذا البراء بن معروف سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. قال النبي الشاعر يقول طر قلبي، كعب بن مالك طر قلبي من الفرح عندما سمعت النبي صديق الشعر، فليرددها في قلبه وفي سمعه، إذا يمكن هو نايم يفكر الشاعر لأنه سمعها من الطريق الشاعر. فتواعدا هم وهم في الطريق، وهم في الطريق طبعا لما وصل ابتعدوا الليل الوسطى من أوسط، يعني ثلث الليل الأوسط من الليلة الوسطى من ليالي التشريق، يعني صار موعد معروف ما يختلفون فيه. إذا مضى ثلث الليل الأول من الليلة الثانية من ليالي التشريق الثلاثة، ليلة التشريق ثلاثة، ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، هذه ليلة التشريق. فإذا الأيام التشريق ثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد، فإذا الليلة اللي هي ليلة 12 من ليلة 12 اللي هي ليلة الأوسط من التشريق، إذا صار قد ثلث الليل فعل. وتواعدوا الشيء عند العقبة، وكان فيهم جابر بن عبد الله ولي جابر، وكان على دين قومه، ونصحاه كعب بن مالك والبراء. قالوا له والله احنا خايفين عليك من جهنم، انت رجل عاقل لبيب. هم يكتبون على المسكين الذين معه انهم سيجتمعون بمحمد عليه السلام. فلما سمع لما قالوا بدوا فاسلم لله رب العالمين وراح من وصار نقيبا، واجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم العباس وتشرط عليه، إن كنتم جئتم لتأخذوه فإذا حصل عليكم شيء تتركون خلوه لنا، إحنا ما نفرطن فيه، ما نفرطن فيه. قالت لا تخف على محمد منا، ما لا تخف، نحن نحميه مما نحمي منه أذر الخنجام أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه. قال يا محمد ترانا بيننا وبين اليهود، بيننا وبين القوم عهود ومواثيق، يعني بيننا وبين اليهود، وإنا نخشى إن جئت إلينا وأظهرك الله أن تدعنا وترجع إلى قومك. فتبسم النبي عليه وقال بل الدم الدم والهدم الهدم، المحيا محياكم والممات مماتكم، المحيا محياكم والممات. وفعلا هذا الذي تم، هذا الذي تم. فبايعوا، ولما على أنهم يحمونه فمما يحمون منه أنفسهم وذراريهم وأموالهم، هم عبروا نحميك مما نحمي منه أجورنا.
فعرفوا السراويل، ولكن هم أنفسهم حماية السراويل، ولكن حماية العرض، حماية العرض. والعربي العربي يرضى أن يقطع 1000 قطعة ولا يمس عرضه بسوء. العربي الحقيقي، العربي الحقيقي، ولا سيما إذا كان مسلما، يتمنى أن يقتل 1000 قتلة ويقطع ويشرح ولا ينتهك عرضه. يقول ذاك الشاعر منهم أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، أحتاج للمال إن أودى فأكسبه، ولست للعرض إن أودى بمحتاج.
وإن اللي خلاه يتنون بنته يحيه مخافة أن يتها أن ينال عرضها. وليش الأعمال اللي كانوا يرتكبونها أكثر كله من شدة الغيرة الزائدة، اللي يقول واحد منهم وإياك وإياك واسم العامرية، إن بعض الناس ربما النسوة الحدة تباهى المرأة النسوة يطلع في العزاء والإعلام، بدت المرأة الآن تتباهى وقد يتباهى أبوها وأمها وأخوها وخالتها وعمتها وجماعتها لأن اسمها صار يذكر وينكر في الجرائد وفي الصحف. وهذا يقول وإياك واسم العامرية، إياك تنتم مثل أقفع لسانك إن ذكرت اسمها، وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلم. هذه كان حالة العرب حتى في الجاهلية قبل ذلك، وزادهم الإسلام عزة وحرصا وسلامة وعفة وطهارة ونقاء، تحسين تحسين لا نظير له ولا تعلم في شريعة من شرائع السماء السابقة لشريعة ما يداني هذه أو يقاربها. ورجع النبي إلى ورجع المبايعون إلى المدينة، وفات شهر الحجة، بدأ المسلمون يهاجرون يستأذنون النبي ويهاجرون للمدينة، صار الدار أمان لهم. فهاجر أبو سلمة بن عبد الأزد، ذكرت قصته عندما تحدث عن زوجته الطيبة الطاهرة أم سلمة رضي الله عنها بنت عبد بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مسلم. وهاجر رجال كثيرون، وهاجر عمر بن الخطاب وحوالي 10 أو 9، وهاجر يعني كثير هاجر، وجلس النبي ينتظر الإذن من الله. أنا قلت لك أو نسيت أقول، عندما انتهت البيعة الثانية، بيعة الثانية جلت العقبة، عند من انتهت البيعة قام العباس بن عبادة بن نضلة، قام العباس بن عبادة بن نضلة وقال يا ربي يا نبي الله، والله إن شئت إن شئت لنميلن غدا بأسيافنا على أهل المسلم، إلا ما يدخل الإسلام يبطلوا، إن شئت. وقال عباس بن عبادة بن نضلة رضي الله عنه أحد هؤلاء المبايعين، إن شئت يا الصبح، إن شئت يا نبي الله، لم بعد انتهى البيعة ما هو الصباح، انتهى البيعة في نصف الليل، إذا إن شئت لنميلن غدا على أهل من بأسيافنا. قال لم يؤذن لي في ذلك. شوف الشرع، شوف التشريع الإلهي الحكيم، يعني معناها فات 13 سنة 13 سنة من بعثة النبي لم يؤذن بالقتال لحظة واحدة. أنا أحيب على بعض المسلمين الآن هم بهم غير على الدين، يعني حصل في بعض أقاليم المسلمين هذه الأيام والسنوات الأخيرة، يقوم بعضهم يقول إحنا ودنا يستولي علينا هؤلاء، ودنا نقوم نحاربهم، ودنا نقوم نحاربهم. يعني أنا مثلا لما سمعت إن الإخوان اللي في أفغانستان الشيشان نزلوا داغستان ومعهم كم واحد ومعهم فاي سلاح على سني حرب الروس في داغستان، والله تألمت كثيرا، تألمت كثيرا لعلمي أنهم سيواجهون العالم بكامله، والمسلم ينبغي أن يكون حصينا رصينا، ما يخطي خطوة ما يخطي خطوة إلا هو ناظر وين تقع خطاه. فمن على زلدا عن غرة عن غرة دلقة. فإذا حوصروا وقتلوا وقتلوا وشردوا صارت النتيجة. هم يريدون خيرا. ونرجو إن شاء الله أن يجعل كل واحد منهم في أعلى درجات الشهداء والصديق والصالحين. من نات منهم ناية طيبة، لكن بس ما أخذ القطع، ما أخذ القطع، يعني بدأ يدعون إلى الله في مجتمعهم تماما حتى صلحت من كل وجه. وبعدين بالدعوة من غير سلاح، ما تحتاج لسلاح. وبعدين عند بدأوا يتلمطون في المدينة، المسلمين في المدينة قلت لك 13 سنة، يقول لك أخ باب إذا لا وكذا، يقول لا ما 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 أذن 13 سنة. يوم هاجروا ما أذن لهم في اليوم الأول، ما صارت لهم دولة في المدينة، ما أذن لهم في لما قال العباس بن نضرة إذا لا خلنا يؤذن لي في القتال، لم نؤمر بذلك، لم يتبع أمر الله عز وجل، يتبع أمر الله عز وجل في اللي يقوله. ولا بعدين بعد بدأ يتلمض مسلمون يتحرقون للقتال في سبيل الله، والنبي علمهم بعدين قال لا تتمنوا لقاء العدو. شوف التشريع الإلهي، شوف الحكمة السماوية، شوف التشريع النبوي، لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاصبروا. يعني إذا ابتليت بلقاء العدو هجم عليك، ولا حسبت إنهم عدد يمكن أخذهم بسهولة ثم صار لهم رصيد كبير، انت خلاص لا تهربوا منهم، ما دمتم صائد وقعتم اصبروا واحتسبوا ولا يفر أحد منكم، وحط لهم نظام. وينزل الله عز وجل ويقول الذين آمنوا، أول آية نزلت تبين لنا كيف المسلمين كانوا يتحرصون يتشوقون يستهون أن يقاتلوا أعداء الله، يحملون أرواحهم في أكفهم دفاعا عن دين وحربا لأعداء الله ورسوله. فيقول الرب يسجل لهم هذه المباركة، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، يعني وذكر فيها القتال، لو نزلت سورة يعني أمرنا الله أن نقاتل أعدائنا. يتمنون لولا يعني التحفيظ للترغيب للتشهد. ويقول الذين آمنوا لولا هلا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة يعني فيها الأمر وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض، هو أهل الصحابة الدين، هو المؤمنون الصادقون، إنما أهل النفاق، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا. ثم يأذن الله لنبيه في القتال، متى؟ بعد تقريبا كم سنة؟ هناك 13، وقلت كم سنة؟ 14 سنة. بعد 14 سنة من البعثة النبوية ينزل الله عز وجل، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. اسمع 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 عشان تعرف، يعني آية جامعة لكل ما يجد ومن يجد من أعداء الله اللي يقولوا ما في قتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم وإن الله على نصرهم لقادير، الذين أخرجوا من جارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله، ما هي شريعة وهدى دين، ما هي شريعة داود. يقول بعد ما ذكر طالوت من أيام داود عليه السلام، فأيام داود عليه السلام وقتل داود مع جالوت، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله امتلكه، يذكر القصة وأنهم لقوا عدوا كثيرا، فقال لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، قال الذين احنا ابتلينا ما في إلا الصبر، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، ويذكر أن الله عانهم وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك الحكمة وعلمهم من يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالم. فيبين إن شريعة القتال شريعة محكمة من أول الأنبياء إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. ويأذن الله لنبيه في القتال لأول مرة بعد 14 سنة من دعوة الرسول إلى المسلمين، من بعثة حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ويدعو ويخرج في شهر صفر لأول مرة في تاريخ الإسلام
أنا أقول اللي يقولوا قتال للدفاع هذا ما خارج للدفاع، هذا ما جاي الجيش عشان يحاربه، هذا ما كان النبي جاي الجيش، لكن نريد إعلاء كلمة الله والانتقام من قريش الذين أخرجوهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ما لهم إلا ولا عيب، ما لهم إلا ولا عيب إلا أنهم آمنوا بالله ورسوله، وما نقموا منهم مثل رجل إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ومثل رجل الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ويخرج النبي على سبيل الصفر في شهر صفر من السنة الأولى للهجرة، يعني على تمام 12 شهر من خروجه من مكة، على تمام الحول في خروجه من مكة، ما سهرت قبلها سيفا ولا أذن لهم في قتال. فلما أذن لهم في القتال أخذ جماعة من الصحابة وخرجوا لملاقات قريش. شوفوا أي مكان يصيبون فيه قريشا يقاتلونهم الذين أخرجوهم من ديارهم بغير حق، ويتوجه إلى طريق الكرب ويصل إلى البلد اللي ماتت فيها آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام، إلى الأبواء، والأبواء في زمن هذا يسمى الخريبة والخريبة، الأبواء القرية اللي دفن فيها آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام تسمى الخريبة الآن. بعدها بحوالي 8 أميال، يعني نقول حوالي 12-13 كيلو، ودان، وبعد ودان بحوالي 7-8-19 كيلو تيجي الجعفة، والجعفة طبعا قبلها على اليمين رابغ بينها وبينها حوالي 3-4 كيلو، وطبعا تقد تقع الأبواء مقابل مستورة من الشرق، والعجيب أنها على نصف الطريق بالضبط بين مكة والمدينة، يعني على مقياس هي عدة تقريبا حوالي قريب 500 كيلو بين مكة والمدينة، أو أقل من 500 كيلو بين مكة والمدينة، هي على منتصف الطريق، ولكن خرج للقريش لا يريد غيره. فلما وصل إلى الأبواء أو ودان، لأن البخاري وغيره باب غزوة ودان أو الأبواء، خرج إلى الأبواء وقالوا ما في تناقض، بعضهم قال الأبواء وبعضهم قال ودان، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في هذا الباب، قال ما في تناقض بين اللي قالوا ابن الحق واللي غيره واللي قالوا غيره، لأن ما بين ودان والأبواء إلا شيء يسير، ولذلك في عبارة الوحش اللي صادوا تعالى قال بين بالأبواء أو بودان، يعني كانوا يخلقون بين ودان وبين الأبواء. لما وصل النبي عليهم إلى الأبواء لم يلقى كيدا، ما لقى أحد من قريش الطريق البتة، فعاهد بني ضمرة ورجع، عاهدهم اتفق مع بني ضمرة على المسالمة، عقد مع بني ضمرة من بني بكر معاهدة سلام ودعا ورجع إلى المدينة في صف. في جمادى الأولى يعني بعد شهرين هيأ جيشا ما ينسى بالكثير واتجه إلى جهة ينبع، وطبعا ينبع في مكانين متجاربين، في جبل في بطن ينبع اسمه بواط عند ينبع النخل قريب من ربوة، وفي محل اسمه العشيرة بالشين، هذا يعتبر في قلب ينبع البلد، إلا أنه يقول الكتاب بعض الكتاب القديمين يفصل بينه بين ينبع البلد وبين العشيرة الطريق، طبعا تيصير داخل العشرة الآن سواء كانت ينبع النخل أو ينبع البحر، فبيصير العشرة داخلها في وسط المدينة اللي تك بعد الساعة عمران في هذا العصر. وذهب أيضا ويريد قريشا، ما يريد غيرهم، يبدأ بالذين آذوه وأزعجوه وآذوا أصحابه وقتلوا بعضهم وقتل كثمية وغير كثمية ومعمار، ولكنه لم يلقى كيدا لا في بواط ولا في العشيرة، وعاهد هناك بني مدلج على الموادعة، عاهد أيضا بني مدلج على الموادعة، ورجع إلى المدينة ولم يلق كيدا. هذا الذي هذه حاله، هل هذا يعاب يقول إسلام ما انتشر إلا بالسيف،
الإيفاد مكة نفسها، مكة نفسها دخلت في المن، مكة نفسها اللي أخرجت صلى الله عليه وسلم دخلت في المن، لأن النبي جاءها وطبعا كتم الأخبار عنها، ولكنهم على طول أسلموا، أسلموا قبل ما يدخل، دخلوا في دين الله أفواجا. ولما دخل مكة يعني كم واحد، كم واحد اللي تعرضوا للخندمة في محل الخندمة وغيرها، الخادم وليد الجيش، ولكنهم ما قعدوا ثاني. فالنبي وقف يوم أحد، من دخل داره فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. ولما قالوا له ما يعني، هو قال لهم يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم، لأن الله مستني بكم. يعني لما دخل مكة لفتحها دخل وعثنونه اللي هو الشعيرات اللي تحت الشفة السفلى وبينها وبين اللحية فما العثنون، وعثنونه يكاد يمس ظهر راحلته من شدة التواضع لله عز وجل والذلة لله عز وجل. يعني راسه نزل حتى لحيته، والعثنون نفسه هذا اللي فوق اللي تحت الشفة السفلى يضرب على مقدمة مركبه من 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 من, من الناقة تواضعا لله وذلا لله وشكرا لله وفرحا بنعمة الله عز وجل، بنعمة الله عز وجل. فيقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم، وفيه ينظرون قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف من قبل، لا تسريب عليكم اليوم، لا تسريب عليكم، ما عليكم يوم ولا عشاء. وما عاتب النبي رجلا على ما فعل في كفره، ما عاتب النبي رجل، هذا المسلمين قلت لك على أبو سفيان ابن عمه ابن الحارث ابن عبد المطلب، أذى أذى لا نظير له في الأذى، ولكن قال لحسان اهجه يا دافع عنه، قال لنا خيط كيف هجيه وأنت منهم، وقال لا دعوا العك، قال والله لا أسل لك منهم كما أسل سلب الشعرة من العجين. قال اذهب إلى بكر علمك كيف تضرب، لأن بكر خبير بأنساب العرب. فيقول له مثل أبو سفيان أبوه أم عبده، وما ارتقاه للعبده، لكنهم العرب يتعيرون، العرب يتعيرون في جاهليته، فيضربهم من وتر اللي يشتغلون به، وتر اللي يشتغلون به. فيتكادكون يدئيب حسان ويحرقها. فلما جاء فتح مكة وكان النبي في عند أم سلمة، ويجي هو عبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة، وكان من أشد أعداء رسول الله، عبد الله بن أبي أمية هو اللي أرسلته قريش مع عمرو بن العاص عشان يرد المهاجرين من الحبشة، وكان عاتيا في عداوته لرسول الله، وابن عمته أم عبد الله بن أمية أخت أبو النبي محمد. ولما وقف راحوا الاثنين وعرفوا انه في بيت ام سلمة، قالوا تبت حن علينا ام سلمة، واذا حنت علينا لعلها تؤثر ويرضى عنا رسول الله. وقف قلت لك اكثر مرة ان وقف ابو سفيان بن الحارث ومعه طفل صغير له بيده، واشار الى ام سلمة علشان تساعدهم، وقالت ابن عمك وابن عمك، فتلطف عند الرسول عشان يسمح لهما بالدخول، تقول له ابن عمك وابن عمك، فيقول ابن عمي، فكما قال وقال وقال وهتك العرض وقال وقال، وابن عمتي تعيد وأخوك وقال وقال. فلما سمع كلام النبي قلت لك إن أبو سفيان رفع الولد بيده وقال والله إذا لم تقبلنا لأذهبن بهذا الغلام إلى الجبال والأودية حتى نموت جوعا، لا نشرب ماء ولا نأكل حتى نموت. فيرق قلب النبي ويدخله، فيشهدان أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لم يعنفهما. وما مضى ما أقول أشهر، ما مضى إلا أيام، في يوم حنين عندما فر الجيش بعدما بدت لباب ثقيل كأنها حذر على رؤوسهم، وكانوا رماة ثقيل ويهرب بعض الناس، وكان بعضهم حديث عهد بإسلام من أهل مكة من الطلقاء، حتى يقول قائل منهم والله ليرجعهم إلى البحر حق جده إلى البحر،
من الهرب يعني. فيقول أحدهم له اخفى والله لأن يربني رجل من قريش عن محمد أحب إليه من أن يربني رجل من هوازن. ويبقى أبو سفيان في قلب المعركة ماسك بزمام ناقة النبي محمد عليه السلام ومعه العباس والعباس والنبي بأعلى صوت على بغلته يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يا أصحاب. وينادي العباس ويأتون إليه كما تلتفت البقر إلى فصائلها وينصرهم الله عز وجل. لكن الكلام على أبو سفيان اللي ما أسلم إلا من أوقات قليلة شوف ينقلب أسدا من أسد الله وفارسا من أعظم الفرسان وسيفا من سيوف الله ينافر عن الله ورسوله. هذا كله ليس بالسيف. ما دخل الدين بالسيف ما دخل الدين. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول أنا شاب ملتزم وأنا قلت لكم كلمة ملتزم دي ينبغي أنك حتى تبعدون عنه. أنا أكره المرة اللي أسمعها تقول أنا ملتزمة للشيخ ويتسكتي في الهاتف ولا غيره أو واحد يقول أنا ملتزم. كلمة ملتزم اقروها في كتب الفلسفة هل هي لها وجود في ألف سنة أو أكثر من ألف سنة؟ يعني هذه بس السنة السنوات الأخيرة هذه يوم اشتدت الدعاية صرنا نقلد الكفار في اللي يقولونه يقولوا أصوليين. أصوليين عندنا إما أصول الدين ولا أصول الفقه. هذه الكتب اللي عندنا ماذا أصوليين إلى سار شاب واحد مسلم مستمسك بشرك الأصولي. كل هذه ألفاظ دسيسة من اليهود والنصارى والذين عشقوا. وكلمة ملتزم من هذا القبيل. قل أنا مسلم أنا شاب مسلم أحافظ على دين. قل أنا شاب مسلم أحافظ هذا صحيح. قل أنا شاب وأحافظ على الصلاة والأركان وأخاف الله ولكني أواجه مشكلة لم أجد لها حلا وهي الخوف الشديد والارتباك عندما يقدمون المصلين عندما يقدمون المصلون اللي يتكلون البراغيث لكي أصلي بهم فكيف أفعل لكي أتخلص. إذا قدموك وأنت أقرأهم لكتاب الله فلا عليك استعن بالله وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر أنك تقودهم إلى جنات النعيم. إن الإمام هذا مثل قائد اللي يأخذ كأنه قائد السفينة سفينة النجاة. الإمام اللي بيصلي بالناس كأنه قائد احمد ربك إن يختارك المسلمون ويكون راضين عنك ويقدموا لك يصلي هذه شهادة بالخير لك فاحمد ربك واشكره وأبعد ذلك أمش تخاف منه تخاف إن بس يعرف الزقعة إذا أخطيت في الصلاة ولا شيء تعرف كيف تعالي الصلاة. يقول هذا نرجو منك شرح المنظومة البيقونية بين الأذان. أنا قادر أدرس بيت بعد الأذان والإقامة حتى أشرح البيقونية بين الأذان والإقامة. طيب بعض الناس يصلون إيه؟ لا يعملون يعلمون أنت السائل إيه؟ يعملون الخدم إيه كالعبيد. هذا لا يحل وحتى العبيد لا يحل أن يعملوا معاملة سيئة. يقول بعض الناس يعاملون هذا صحيح وهذا من أقبح طلاع الناس إنك تعامل الخادم اللي عندك حتى لو كان مملوك يا أخي هذا حر مثل الكلام. الخادم اللي بيخدمك أنت ما اشتريته أنت استأجرته يعني أجير ما هو مملوك لك حتى لو كان مملوك. من آخر ما وصى حبيب الله ورسوله وهو في سكرات الموت يقول كلام سكرات الموت قبل أن يقول الرفيق الأعلى ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالله كتب الإحسان عليك للعهد. النبي عليه الصلاة والسلام ينهاك إذا طرخت الخادمة أو غير طعام الخادم قدم لك طعام أن تأكل منه دونه وأن ينبغي أن تطعم. وضربت البس الوقت ما يسع فلا كنت سبت لك حديث إجابر الطويل اللي فيه عبد اليسر عندما قال ولد الوليد بن صالح خرجت مع أبي نلتمس هذا العلم في هذا الحين من الأنصار قبل أن يسلموا قبل أن يهلكوا. فكان أول من قال بيسر وعليه بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري على الخدام لعبد حق المملوك بردة ومعافري وعليه بردة ومعافري وعليه سفحة من غضب. فقلت يا عم أرى عليك سفحة من غضب. قال نعم يا ابن أخي. كان لي على فلان احد الطويل لكن فيه لماذا انت ما تاخذ البرد حقته البرد والمعافري تخلي عليك انت طقم كامل وتعطيه يعني بدل ما يكون انتم مشكلين انت وهم مشكلين خذ واحد من السنتين يتناسقان معك واثنين يتناسقون معه ويصير على برد او معافري عشان ما يصير عملية يعني ما فيها يعني شيء مختلف. قال والله يا ابن أخي هذا كان حب إلي لأني سمعت رسول أطعموه مما تطعمون واكسوه مما تكتسون وإن كلفتموه فأعينوهم والله أعلم. والله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.